بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد أخواتنا الكريمات، إن شاء الله بإذن الله سورة الانشقاق بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أول حاجة نتحدث فيها زمن السورة، يعني في شواهد يا جماعة لسورة الانشقاق على زمنين مختلفين. الزمن الأول أنها نزلت في أول المرحلة الجهرية، والزمن الثاني أنها نزلت بعد بدء الهجرة، لما بدأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يهجروا، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما هجرش، يعني مع بدايات الهجرة. الزمن الاولاني اللي هو في اول المرحلة الجارية، الشواهد بتاعته ايه؟ انها نازلة بعد الانفطار، والانفطار نازلة بعد النازعات، والنازعات نازلة بعد النبأ، والنبأ يعني كما روي عن ابن عباس والحسن ان هذه الصورة نزلت في اول البعث. ازاي؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها، فمنهم المصدق ومنهم المكذب به، فنزلت عما يتساءلون. يعني كان قريش قاعدة بقى مقلوبة ورأي العام مقلوب، هو الكلام ده صدق ولا كذب، فنزلت ايه؟ عما يتساءلون. يبقى طبعا ده مش اول البعث، يعني اول السرية، لان قريش ما كانتش الرأي العام مقلوب فيها غير في اول المرحلة الجهرية لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل وتكلم وصعد على جبل الصفا وجهر بالدعوة الى الله. يبقى ده شاهد على ان سورة الانشقاق نازلة في اول المرحلة الجهرية. طيب صور اول المرحلة الجهرية السمت بتاعها ايه؟ السمت بتاعها انها صور دعوية تربوية. يعني ايه دعوية تربوية؟ المرحلة السرية صور تربوية، صور المرحلة السرية صور بتتكلم عن بناء الاخ، الصور التأسيسية للاخ والاخت في بداية التزامهم. طيب امال صور المرحلة الجهرية؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينزل للشباب في الشوارع وينزل للناس في النوادي، فبدأت الصور، فالصور اللي نزلت في اول المرحلة الجهرية بتكلم الاثنين، بتكلم الصحابة يبقى صور تربوية، وبتكلم غير الملتزمين في المجتمع او غير المسلمين يبقى صور دعوية. عشان كده السمت الظاهر في صور اول المرحلة الجهرية حاجتين. اول حاجة ان فيها معاني تربوية عالية جدا جدا جدا، صورة الانشقاق والانفطار بقى بيتكلموا عن القيامة وترسيخ معاني الدار الاخرة في القلب. السمت الثاني انها صور قوية جدا دعوية، يعني صور بتتكلم عن اليقظة، الانشقاق والنبأ والنازعات والانفطار، يبقى صور قوية جدا تتحدث عن ايه؟ عن اليقظة. يبقى اذا ده زمن النزول الاول او الشاهد الاول انها نزلت في اول مرحلة جارية. الحاجة التانية بقى، الشاهد الثاني انها نزلت مع بداية مرحلة الهجرة، مع بدء هجرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ده بناء على ترتيب عد الصورة عند العلماء في ترتيب نزول صور القرآن، انهم عدوها رقم 83. رقم 83 يا جماعة الصور المكية من حوالي 85 ل90 صورة، يعني الصور المكية يعني اكثرها حوالي 90 صورة دي الصور المكية. يبقى اذا رقم 83 ده معناها ان الصورة دي نازلة في النهاية، فعلا في نهاية مكة. تعرفين ان المدينة اتفتحت قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر بسنة، قبل ما النبي يهاجر بسنة كان بدأت حركة الهجرة. يبقى ظل سنة كاملة النبي عليه الصلاة والسلام موجود في مكة، والصحابة بدأوا يهاجروا تباعا. ابن ام مكتوم هاجر، ومصعب هاجر، وبعد كده سيدنا عمر هاجر، وابو سلمة هاجر، والصحابة بدأوا يهاجروا تباعا، والنبي اما هاجر في الاخر بعد سنة كاملة عليه الصلاة والسلام من بدء الهجرة. السنة دي كانت فيها صور قرآنية بتنزل، يبقى ده معناها ان سورة الانشقاق هناك شواهد انها من الصور اللي نزلت في هذا العام، اللي هو الصحابة بدأوا يهاجروا وبدأ يحصل بقى تضحيات جبارة في الهجرة، وبدأ يحصل تهديدات مرعبة من أهل مكة للي بيهاجروا، لأن أهل مكة كانوا بين حدود مكة، اللي يتمسك يتسجن وهو بيهاجر، وفي تهديدات بالقتل اللي هيتمسك وهو بيهاجر. عشان كده يعني الصورة كده يبقى في شواهد انها نزلت في ايه، في مع بدء حركة الهجرة، مع بدء حركة الهجرة. عشان كده يا جماعة الصورة فيها جو تعذيب، يعني برضو عشان نجمع القولين، القول هي نزلة في اول الهجرة ولا نزلة في اول قصدي المرحلة الجهرية ولا نزلة مع بداية حركة الهجرة. الصورة يا اخوانا فيها جوين واضحين جدا. الجو الاولاني جو التعذيب الشديد، الجو تجاوز التعذيب، ان في تعذيب. عشان كده ربنا بيقول لك ايه، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا، الثبور اللي هو الهلاك، يدعو ثبورا يعني يتمنى الهلاك، يعني ينادي على الهلاك، انت فين يا هلاك، انت فين يا موت، عشان الواحد يموت والعياذ بالله، اللي هو احنا بنسميها كده بالمصري يتمنى الموت فلا يجد. ويصلى سعيرا، سعيرا هنا نكره للتعظيم، يصلى يتشوي، يتشوي في نار مسعرة عليه والعياذ بالله. هو الاسلوب ده لان هما بيعذبوا الصحابة، فربنا بيقول له انت زي ما بتعذبهم هتتعذب انت كمان، ان الله يعذب الذين يعذبون الناس. يبقى الصورة فيها جو التعذيب الشديد. والجو الثاني الصورة فيها جو التفريق بين الاسرة، جو التفريق الاسري. يعني جو التفريق الاسري ازاي؟ يعني قول العلماء وينقلب الى اهله مسرورا. يعني بعض المفسرين قال ده ابو سلمة. لو احنا فكرنا ايش معنى ابو سلمة اللي ينقلب الى اهله مسرورا، ايش معنى ابو سلمة اللي المفسرين يتكلموا عنه هذا الكلام؟ يعني كلمة غريبة يا جماعة. يعني احيانا بعض الناس يلاقي قول للمفسر، المفسرين مثلا يقول لك ده ابو سلمة. طب ايش معنى ابو سلمة؟ يقول لك ده واحد مفسر قال كده وخلاص، انما يعني ايه قول شكله كده، ايه قول غريب او قول شاذ. لا فكروا ايش معنى ابو سلمة ده من عمق تعامل المفسرين مع الايه، مع النص القرآني، من العمق الشديد لتعامل المفسرين مع النص القرآني. يعني برضو سبحان الله العظيم في نفس الصورة، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. لقيت برضو احد المفسرين بيقول ده الاسود ابن عبد الاسد المخزومي، الاسود ابن عبد الاسد، الاسود ابن عبد الاسد. فلما تيجي تدوري هو طب ايه العلاقة، لا ابو سلمة هو اخو الاسود ابن عبد الاسد. يعني اللي العلماء قالوا عليه في ينقلب لأهله مسرورا اللي هو ابو سلمة، لما قالوا على الاسود ابن عبد الاسد اللي هو يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ده طلع اخوه. لا يبقى في كلام ورا الكلام ده. طب ايش معنى ابو سلمة برضو؟ لما تيجوا تفكروا يا جماعة تلاقي ابو سلمة ده اللي لما جه هاجر طلع عليه المشركين، خدوا مراته منه، قالوا له انت مش هتمشي ببنتنا، فقام قوم ابو سلمة غيره ابو واخدين ابنه منه، فبقى سلمة في قبيلة ومراته في قبيلة وهو طلع هاجر، الاسرة اتقطعت حتت، الاسرة اتمزقت. يعني فعلا ابو سلمة نموذج ومثل للتمزق الاسري بسبب التضحيات في سبيل الدين. يبقى الصورة فيها الجوين دول، الجو الاولاني اللي هو جو الايه، اللي هو جو التعذيب الشديد، والجو الثاني اللي هو جو التفريق الاسري. طب الاثنين دول حصلوا امتى؟ الاثنين دول حصلوا في الزمانين اللي احنا مختلفين، هي الصوره نزلت هنا ولا نزلت هنا فيهم. الاثنين دول حصلوا في اول المرحله الجهريه، بدا يحصل تعذيب شديد جدا للصحابه، وفي نفس الوقت حصل تفريق اسري. ازاي؟ زي اسره عمار بن ياسر، سميه اتقتلت وفرق بينها وبين زوجها ياسر، وسيدنا عمار اتخذ منهم وفرق وتعذب، يبقى اسرة اتقطعت حتت، يبقى اسرة اتمزقت زي بعض الصحابيات كده. لما اكتشف اسلامهم وازواجهم طلقوهم وطردوهم من مكة، يبقى حصل تفريق اسري حقيقي. يبقى ده يناسب جو اول مرحلة جهرية، وفي نفس الوقت الاثنين دول جو يناسب بداية مرحلة الهجرة. ليه؟ لان كان فيها تهديد بالتعذيب الشديد للصحابي اللي اتمسك وهو بيهاجر، وفي نفس الوقت كان فيها تفريق اسري زي ابو سلمة وام سلمة وايه وسلمة. يبقى نخرج من كده يا جماعه ان زمن نزول الصوره هناك شواهد على مرحلتين، على اول المرحله الجاريه او على وده الشاهد بتاعه، ان الانشقاق نزل بعد الانفطار، اللي نزل بعد النزعات، اللي نزل بعد النبأ، والنبأ من صور اول المرحله الجاريه. الشاهد الثاني ان الصوره دي نازله في مع بدايه الهجره، قبل ما النبي يهاجر، لما الصحابه بداوا يهاجروا وبدات تتمزق اسر الصحابه. يعني زي النبي عصام نفسه، النبي لما هاجر نفسه كانت بنته زينب في مكه، ولما جت تهاجر وتدرك النبي عليه الصلاه والسلام طلع هبار بن الاسود وضرب الناقه بتاعتها ووقعت واجهضت واصيبت بجراح كان سبب موتها بعد 6 سنين من تاريخ محاولتها للهجره. يبقى ماشي مع طب الشاهد على القول الثاني ان هي عدها رقم 83، واحنا قلنا ان الصور المكيه كلها من 85 ل 90، من 85 ل 90 ايه؟ ل 90 صوره. يبقى ده يناسب ان فعلا دي نزلت في بدايه مرحله الرحله. طيب تعالوا بقى اما يعني المفروض ان احنا نتكلم دلوقتي على نقطه برضو الترابط الموضعي بتاع صوره الانشقاق، الترابط الموضعي لصوره الانشقاق. يعني الترابط الموضعي لصوره الانشقاق يا جماعه يعني محاور، اول حاجه ترابط الانشقاق مع الموجة الثانية او الشوط الثاني في الجزء الثلاثين، يعني مع التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، وفي ترابطها مع الشوط الاول او المعركة الاولى بقى اللي هي النبأ والنزعات وعبث، وفي ترابطها مع الموجة الثالثة اللي هو البروج والطارق والاعلى والغاشية. يعني ايه ترابطات الصورة؟ وفي ترابطها مع الصورة اللي قبلها على طول اللي هو المطففين. كل ده ترابط موضعي. لو عايزين نعرف اعجاز وضع صورة الانشقاق في المصحف، كل دي ترابطات، كل دي ترابطات قدام. طيب ايه الترابط الموضعي لصورة الانشقاق؟ اول حاجة طبعا مع المطففين اللي قبلها، ان المطففين بتعالج نفسية الجشع على الدنيا وطمع الدنيا وحب المال سواء من حرام او من حلال، فبتيجي صورة الانشقاق عشان تدعم العلاج، تذكير بالدار الاخرة عشان مش بعد ما تبت تسيبني. يعني المفروض ان صورة الانفطار جت عملت ايه؟ يعني انا اللي بياكل حرام ده قمت جاي قمت مديله درس او قعدت معاه قعده قعدت اكلمه عن يوم القيامة فخاف فبدأ يتهز، بس لسه بياكل حرام. القعدة الثانية بقى قمت جاي معاه ايه؟ اللي هي قعدة صورة المطففين بقى، قمت جاي وقمت مكلمه مباشرة في المال الحرام وحرمة المال الحرام والعذاب اللي مترتب على اكل المال الحرام، فتهز فتاب. بعد ما تاب سيبه بقى، فجات الجلسه الثالثه قمت جاي اديله الايه؟ الانشقاق، اكلمه تاني عن يوم القيامه واكلمه تاني عن الجنه والنار. ليه؟ لان مش بعد ما الناس تابت نسيبها. يعني كانك انت محتاجه وعظ وتربيه بعد ما بتتوبي، زي ما كنت محتاجه وعظ وتوجيه عشان تتوبي. عدم ترك الناس، يعني لو الشوط الثاني ده علاج للمعاصي، يبقى معناها ان التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق ده اربع صور. يبقى اذا المدعو مش عايز جلسه واحده عشان يتغير. اللي بيعمل معصيه طيب اخواتنا في الله، يبقى احنا كنا واقفين الترابط الموضوعي مع صوره المطففين، وقلنا ان يعني استمرار الوعظ بعد الايه؟ بعد التوبه الى الله، وتاكيد المعاني اللي رسخت في القلوب. يعني مش معنى ان العاصي ساب المعصيه او الانسان اللي بتعصي ربنا ثابت المعصيه، يبقى قلنا مساله ان يعني ينقلب لاهله مسروره. قالوا ده ابو سلمة، انما فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، انه كان في اهله مسرورا، قالوا ده الاسود ابن عبد الاسد المخزومي. فيعني سبحان الله، اما تيجوا تشوفوا وتلاقوا الاثنين دول اخوات، يعني حاجه غريبه جدا يا جماعه. اما تيجوا يعني ايه تتدبروا بقى في الاثنين دول كانوا اخوات اصلا. يعني ابو سلمة اخو الاسود ابن عبد الاسد، والصوره اسمها صوره الانشقاق. يعني لو جينا نفكر يا جماعه ان الانشقاق اشاره لانشقاق السماء يوم القيامه، وبرضو ان الحق لما بينزل في الواقع بيحصل انشقاق اجتماعي. يعني بتلاقي ان ممكن اتنين اخوات، وده كان من عواميد الحق في الارض، وده من عواميد الباطل. ده الاسود ابن عبد الاسد ده من اسباب خروج المشركين عشان يقتلوا النبي في غزوة بدر، من اسباب خروج المشركين وتهييج المشركين وتهييج مكة على غزوة بدر. يعني تخيلوا الفارق ما بين الاثنين، والصورة بتقول لك ده مصيره ايه وده مصيره ايه. فسبحان الله العظيم. وفي نفس الوقت لما تيجي تشوف ابو سلمة، تلاقي ابو سلمة يعني هو فعلا اكتر نموذج للتأزيق الاسري اثناء الهجرة. لما جه يخرج وجي قومه خدوا سلمة، قومه هو خدوا سلمة، وقوم زوجته خدوا زوجته، بقت الزوجة في بلد وابنه في بلد وهو في بلد، وكمل الهجرة في بلد، فتمزقت الاسرة. فتخيلوا بقى المنظر اللي ربنا بيقول وينقلب لأهله مسرورة، الاسر اللي تمزقت بسبب الدعوة، او بسبب ان الزوج دخل سجن مثلا في ذات الله او في الحق مثلا، او بسبب يعني احيانا يا جماعة في ناس عايزة تعيش جو اسري، ولكن مثلا داعية مشغول في الدعوة للنهار مش قادر يعيش متعة الجو الاسري، وزوجته مثلا يعني محتسبة على الله بسبب ايه؟ بسبب المشاغل الدعوية. المنظر بقى في الجنة بقى وينقلب الى اهله مسرورة لما الاسرة اللي تمزقت دي تجتمع تاني، لما الاسرة اللي تمزقت دي تتقابل مع بعضها تاني. ف يعني خلصنا من هذا الامر، الى ان يعني الصورة لها زمنين نزول، الزمن الاولاني او يعني في شاهدين، اول المرحلة الجهرية، اول المرحلة الجهرية، والشاهد الثاني ان هو نهاية مكة مع بدء حركة الهجرة، مع بدء حركة الهجرة لانها كده رقم 83 في عد النزول. طبعا انتوا عارفين ان عد النزول ده مش عد نهائي، يعني ايه يعني ده عد يعني مرجح عند العلماء او يعني بيستأنس بيه، انما الكلام ده مش مجمع عليه ما بين المفسرين ان العد ده عد ايه خلاص معتمد، ولكن بيستأنس بيه او ممكن ان هو ايه يستشهد بيه. بعد كده دخلنا في الترابط الموضعي لسورة الانشقاق. قلنا الترابط الموضعي لسورة الانشقاق، قلنا اول حاجة مع سورة المطففين اللي قبلها، سورة المطففين دي في معصية، في واحد بياكل حرام، طب انا الوقت هعمل معاه ايه؟ فجيت الاول قمت قاعد معاه اول جلسة دعوية او اول جولة دعوية، اديته التكويس، كلمته الاول عن الاخرة، لقيت قلبه ما قلتلوش حرام وحلال، ما كلمتوش في المعصية اللي هو بيعملها. بعد يومين ثلاثة قمت رايح قاعد معاه قاعدة الانفطار، قاعدة سورة الانفطار يوم القيامة، وان عليكم لحافظين كرام الكاتبين، ما قلتلوش حرام وحلال برضو، انما هزت له قلبه اكتر. لما بقى قلبه ممهد قمت رايح قاعد معاه القاعدة الثالثة، كلمته بقى في المطففين، كلمته بقى وش بقى على ان ده الحرام وانه هيروح جهنم وان كتاب الفجار اللي في سجين وكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. فبدأت ايه وبدأت افتح له الافق بقى بتاع الصحبة الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كلمة عبد الله بن حذافة السهمي، كلمة كنت انا وذلك الرجل نتنافس في طاعة الله. يبقى ايه بدأت افتح له افاق الدين وبدأت افهمه، فتاب الى الله في المطففين. بعد ما تاب سبته لا، قمت جاي بعد يومين ثلاثة قاعد معاه قاعدة الانشقاق، قمت راجع اكلمه ثاني عن يوم القيامة، ليه ما هو تاب يا جماعة؟ ما هي الكارثة ان الانسان اللي يتوب ده مش معناه انه خلاص، في فرق بين واحد ساب وواحد تاب. يعني اللي تاب ده ممكن يرجع بعد يومين ثاني، ممكن يرجع يقع في المعصية تاني، ممكن يفتن ويقع تاني. يبقى لازم يفضل متابعة بيسموها خدمة ما بعد البيع، خدمة ما بعد التوبة، ان بعد ما الشاب تاب او البنت تابت لازم نفضل نبذل معاهم نفس المجهود اللي بذل معاهم عشان يتوبوا، انما يعني غالبنا بنتعب لحد ما الشاب يتوبوا وبعد كده ايه وبعد كده نسيبه. الانبياء بذلوا 90% من مجهودهم مش في دعوة الناس للدين، في تثبيت اللي دخلوا الدين. يعني دعوة الناس للدين لم تأخذ مثلا 10% من حياة الأنبياء، قال له أمال النشاط الجبار ده الباقي راح فين؟ في تثبيت اللي دخل على الدين بقى، إن لازم اللي دخل ده أفضل مكمل معاه ومتابع معاه. طيب الترابط الموضعي ما بين سورة الانشقاق وما بين الشوط الثاني كله بقى، التكوير والانفطار والإيه والمطففين، في روابط كثيرة ما بين الصور الأربعة دول يا جماعة. الرابط الأولاني لو جينا نشوف كده هنلاقي الأربع صور دول اتكلمت في موضوع واحد، ايه هو؟ يعني شوف كده مثلا في التكوير قول الله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت، يبقى في صحف والصحف دي تتنشق وهيفضح العصا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يبقى في صحف هتتطاير وهتنشر والناس هتبقى مكتوب قدامها. يعني تخيلي كده مثلا لو واحد مثلا ايه وقع على صحيفة واحد مننا وقام صورها وموزعها على كل اصحابه، يا نهار اسود ده مش فضيحة ده كارثة، محدش مننا هيقدر يقابل الدنيا بعد كده بعد ما صحيفته واسراره كلها طلعت قدام الناس. فربنا يقول واذا الصحف نشرت، يعني فضح للعصاة على رؤوس الاشهاد والعياذ بالله الا من شاء الله ان يسره الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى في حاجه اسمها صحف وكل حاجه مكتوبه وكل حاجه تنشر يوم القيامه، خلاص. طيب يجي بعد كده سوره الانفطار، سوره الانفطار تلاقيها بتقول ايه؟ كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين، اللي هم الملائكه اللي بتكتب الاعمال، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال لا، يبقى نفس المعنى ان في كتب وفي ملائكه بتكتب وكل حاجه بتتكتب والملائكه تعلم كل حاجة انت بتعملها، حتى نيتك في الاعمال الله علم الملائكة انها تعلم انت امتى بتبقى مخلصة وامتى بتبقى مرائية، فالملائكة تعلم حتى نيتك وانت بتكتبي، حتى نيتك وانت بتعمل العمل. طيب بعد كده سورة المطففين، كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، كتاب الله برضو وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، نفس المعنى في سورة المطففين ان في كتب وكل حاجة مكتوبة وكل حاجة مسجلة والاعمال الصالحة بيشهدها المقربون. ده ايه ده يا جماعة؟ يبقى الثلاث صور بيتكلموا عن الكتب. طب تيجي سورة الانشقاق، فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه وراء ظهره، يبقى كل حاجة مكتوبة. وصورة الانشقاق بتتكلم عن تطاير الصحف، لحظة تطاير الصحف، كل صحيفة عارفة صاحبة، مليارات ومليارة من البشر ومن الانس ومن الجن، كل صحيفة واحد من المكلفين عارفاه، مفيش صحيفة واحد هتروح في ايد واحد تاني، وكل صحيفة عارفة الايد اللي هتسقط فيها سواء اليمين او الشمال، واللي هيحاول يهرب ويحط ايده الشمال ورا ظهره الصحيفة هتلفله وتيجي ورا ظهره ايه، وراء ظهره، يعني كأن يعني كدح ساعة تطاير الصحف من اجل الهروب من الصحيفة. بس هتهربي من صحيفتك فين؟ دي صحيفتك، مهما هربت مش هتهربي منها. يعني ربنا بيقول يا ايها الانسان انك كادح، اللي مرضاش يكدح عشان ربنا في الدنيا هيكدح يوم القيامة وهو بيحاول يهرب من الصحيفة بتاعته، مش عارف ايه ربنا هيهرب منها فين، وراء وراء. يبقى الاربع صور بتوع الشوط الثاني بيتكلموا عن الكتب ودقة احصاء الاعمال والملائكة الكتبة واين توضع الكتب، سجين او عليين، وشهادة المقربين لكتب الصالحين، وكيف تستلم الكتب يوم القيامة، وصفات الملائكة التي تكتب الاعمال، ونشر الكتب يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. ده ده كأن احنا قلنا ان الشوط الثاني ده بداية الهداية، ده مرحلة بداية الهداية، كأن من المعاني الاساسية اللي اربع صور بيتكلموا عنها احترف انت مراقب، احترف انت مراقب، تربية الاخ الملتزم الجديد والاخت الملتزمة الجديدة على ان كل حاجة مكتوبة ومحدش هيقدر يهرب من العمل بتاعه، ومحدش هيقدر يهرب من الصحيفة بتاعته والتصوير. يعني الاربع صور بصراحة بيتكلموا عن الكتب والصحف يعني بصورة يعني ممكن تخلي يعني ان انا اقول لكم مثلا ايه، ممكن حد منكم سواء بقى اختنا اللي كانت عملت بحث ان عليكم لحافظين كراما كاتبين قبل كده، او اي حد منكم يعمل بحث في وصف الكتب وتطاير الصحف وتسجيل الاعمال في الاربع صور دول مع بعض، ازاي ان الاربع صور بيتكاملوا من اجل ايه، مسألة تسجيل الاعمال. يبقى اذا ده اول رابط ما بين الصور الاربعة، احترف انت مراقب. الرابط الثاني اللي هو الكلام عن القيامة والبعث، ان الكلام زي ما احنا قلنا قبل كده كلام تصاعدي، كلام تصاعدي. سورة التكوير جت الاول اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اذا الشمس كورت يعني تكوير الشمس وانطفاء نور الشمس ده حاجة مرعبة، مرعبة جدا. ولكن لما نشوف بقى في الانفطار اذا السماء انفطرت، لما السماء تتقطع حتت، لما السماء تتحول الى كتل نارية، واذا الكواكب انتصرت وما عادش في كوكب ماشي في المسار بتاعه ولا نجم ماشي في المسار بتاعه، يعني انتوا متخيلين ده حاجة مرعبة اكتر. تقوم تيجي بقى صورة الانشقاق اذا السماء انشقت، يعني انشقاق المجرة وانشقاق الذرة، اذا السماء انشقت ده معنى مرعب اكتر واكتر. يبقى الثلاث صور مع بعض بيتكاملوا في تصوير المراحل الثلاثة للبعث، احوال الكون اثناء البعث، احوال الكون. يعني في صور فصلت احوال الانسان اثناء البعث زي صورة قاف في نهايتها، في نهايتها لما ربنا بيقول استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يعني تصوير الناس وهي جسمها بيتجمع وبتسمع الصيحة وهي لسه تحت التراب وبعد كده تشقق القبور ويطلعوا، تصوير حال البشر اثناء البعث. انما الثلاث صور دول اتكلموا عن حال الكون اثناء البعث، يعني اتكلموا عن المشهد اللي البني ادمين هيطلعوا من القبور عليه، هيطلعوا من القبور يشوفوه. يبقى ده الترابط الثاني اللي هو تصوير تصاعد البعث وتصوير تفاصيل البعث. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره ان ينظر الى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إيه؟ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. يبقى ده الرابط الثاني. الرابط الثالث إيه؟ التدبر في خلق الله. يعني الموضوع الثالث اللي الثلاث صور اتكلموا فيه التدبر، ازاي صورة التكوير اتكلمت عن ايه، اتكلمت عن فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس الصبح اذا تنفس، يبقى مشاهد كونية جميلة، والانفطار ها الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، مشاهد كونية عظيمة. طب والانشقاق فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق، مشاهد كونية تحفة. لا يعني يا جماعة الثلاث صور بيتكلموا عن التدبر في خلق الله، يعني من العلاج النفسي ومن التربية النفسية. احنا قلنا ان الشوط الثاني مركز في التربية النفسية، مركز في تغيير مجرى طموح النفس من الدنيا الى الاخرة. يبقى اذا من ضمن التربية النفسية التدبر في الخلق. التدبر في الخلق ده معنى لازم كل ملتزم جديد وكل ملتزمة جديدة يتعلموه. كنت النهاردة وانا بجهز في سورة العنكبوت، يعني في ان شاء الله في الدروس اللي باقية منها يعني في قول الله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بدأت تقصي العبادات اللي احنا عايزين نتكلم عنها ديت بوضعها في القرآن. كل عبادة منها قبل الآيات، قبل العبادة دي ما تذكر، كان حال الآيات بتتكلم عن الناس حالهم شكلها ايه، وبعد العبادة دي بقت الأحوال شكلها ايه. العبادات دي عملت انقلاب في حياة الناس قد ايه، العبادات دي عملت انقلاب جبار شكله ايه. ازاي ان عملت التدبر ديت لو شفت احوال الناس قبلها واحوال الناس بعدها انقلاب. يعني هقول لكم شاهد واحد بس زي سورة النبأ مثلا، زي عما يتساءلون، يتساءلون الناس تايهة، حدش عارف حاجة، الذي هم فيه مختلفون، الناس تايهة، الناس شكة، الناس ما عندهاش يقين في حاجة. يجي بعدها ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا. تدبر بقى. طب بعدها بعد ما التدبر خلص، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادة، إن للمتقين مفازة، إن ألفاظ تدل على اليقين الرافخ. يبقى التدبر قبله ألفاظ تدل على الشك الرهيب، بعده ألفاظ تدل على اليقين الرافخ. الفاصل ما بين الشك واليقين التدبر في خلق الله. كأن التدبر ده لو دخل في حياتك بجد هيقلب لك حياتك. التدبر ده لو دخل في حياتك بجد هيغير لك كل شيء في حياتك، هيخلي عندك يقين راسخ، هيخلي قلبك ده عامل زي الشمس المتوهجة في داخل صدرك، هيخليك إنسانة قلبك منور بنور الإيمان موصول بالله. يبقى التدبر ده عبادة عظيمة. ويعني صوت الانشقاق زي ما ناخد يا جماعة من الصور اللي بتتكلم على التدبر كلام مبهر. عشان كده لا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، يقول لك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك. لما المواضع اللي بيذكر فيها الانسان، يعني المواضع اللي احنا ممكن نعرف منها معنى الانسانيه اصلا زي ما هنتكلم ان شاء الله لما نيجي في الايه ديت، لما يذكر كلمه الانسان يا جماعه شوفوا جنبها بعدها ربنا بيقول ايه، فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتفق. يعني الانسانيه دايما تلاقيها في القران مرتبطه بالتدبر. يعني ايه، يعني ايه الانسانية مرتبطة بالتدبر؟ في واحدة حد منكم يقدر يجيب لي ايات من القرآن على ارتباط لفظ الانسان بالتدبر في الخلق؟ لو حد منكم، انا عايز بقى حد ايه مرتبط بالقرآن قوي منكم، ها حد يقدر يجيب لي ايات زي في سورة الانشقاق كده زي يا ايها الانسان وبعد لفظ الانسان فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق. ايات يعني ايه، ايات مرتبطة ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ماشي، بس هو يعني مقصد الاية هنا وقت امال مش اساسا التدبر في النطفة وانما مدى حقارة اصل الانسان. انا عايز ايات تدبر ذكر فيها لفظ الانسان، ايات تدبر اصل في الخلق، ايات مقصدها التدبر في الخلق ها ذكر فيها لفظ الانسان. يعني هقول لكم زي مثلا فلينظر الانسان مما خلق، مثلا الانسان لفظ الانسان فلينظر الانسان مما خلق. ها في شواهد تانية عندكم؟ فلينظر الانسان الى طعامه، ايوه كده، يبقى فلينظر الانسان الى طعامه. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ماشي دي تمشي يعني ماشي. ها ايه تاني؟ ها في ايه قريبه مننا قوي، يعني صوره لسه واخدينها قريب جدا، المفروض ان انتوا تجيبوها على طول. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ما شاء الله يعني في ناس مركزه يا جماعه ما شاء الله فعلا. وهنا يا ايها الانسان انك كادح بعدها فلو اقسم بالايه بالشفق. يعني ارتباط الانسانيه بالتدبر، الانسانيه زي ما ناخد دلوقتي من معناها الانس بالله وعدم نسيان الله ابدا، ان الانسان يبقى في حياه قلب مع الله مستمره. الانسانيه الحقه مرتبطه بالتدبر، يعني التدبر بيعمل انقلاب في حياه الانسان فعلا. يبقى الرابط الثالث ما بين الصور، ما بين صور الشوط الثاني اللي هو التدبر يا جماعه. طيب انا قلت الرابط الاولاني لو انتم فاكرين الرابط الاولاني اللي هو الايه، اللي هو الكتب واحصاء الاعمال، وقلت الرابط الثاني اللي هو يوم القيامه والبعث، وقلت الرابط الثالث التدبر. طب لو جمعنا ما بين الرابط الثاني والرابط الثالث، هو ايه الفرق بين القيامه وبين التدبر؟ القيامه هي الكون المنقلب، والتدبر هو الكون الجميل. عشان كده كل صور الشوط الثاني جايبه الاثنين، يعني صوره التكوير جايبه الكون المنقلب اذا النجوم انكدرت، وجايبه النجوم الجميله بقى الخنس الجواري الكنس، النجوم اللي عامله زي الظباء في السماء. طيب وفي صوره الانفطار جايبه لك الكون الجميل الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، وجايبه الكون بقى المقلوب اذا السماء انفطرت واذا كوكب انتثرت. طب صوره الانشقاق جايبه الكون الجميل الشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتفق، وجايب الكون المرعب السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. يبقى ثلاث صور جايبين الكون المنقلب وجايبين الكون الجميل، كأن اللي مش هيفوق على الكون وجمال الكون الوقتي. مين فيكم يا جماعة يعني مين فيكم الوقت تقدر تقول ان هي النهاردة مارست عبادة التدبر في خلق الله؟ يعني انا بسألكم الوقت، انا بسأل اللي قاعدين قدامي الوقت، مين فيكم النهاردة قعدت امام مشاهد طبيعية سواء على اللاب بتاعها او في السماء، نظرت في السماء وسبحت ربنا وقلبها عاش مع مشاهد الكون؟ يعني مين فيكم، هو النت قطع اول ما قلت مين فيكم، مين فيكم النهارده يا جماعه يعني مارست عباده التدبر في خلق الله؟ مين فيكم النهارده كان ليها حظ من التدبر في الكون، كان ليها حظ من النظر الى الكون الجميل قبل ما الكون ينقلب يوم القيامه، قبل ما الكون يتحول الى وحوش تنقض على الانسان كقول الله واذا النجوم انكدرت؟ يعني يعني حاجه يعني ايه يعني انا مش عارف يعني ايه. طب اللي تدبرت في خلق الله الاسبوع ده تكتب رقم 3، اي رقم اللي تدبرت في خلق الله الاسبوع ده؟ يعني مش هقول النهارده. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الترابط الموضعي، احنا دلوقتي في الترابط الموضعي صوره الانشقاق، واتكلمنا عن ترابطها مع صوره المتفطين، وبعد كده احنا دلوقتي في ترابطها مع الشوط الثاني كله اللي هو التكوين والانفطار والانشقاق والايه والمتفطين. وقلنا رقم واحد هو كتابة الأعمال. خلاص أخواتنا، يبقى احنا دلوقتي قلنا رقم واحد أول رابط ما بين الصور، قلنا كتابة والإحصاء، موضوع الكتابة والإحصاء وإحصاء الأعمال اللي هو احترس أنت مراقب. الرابط الثاني قلنا القيامة والبعث وتصاعد مشاهد البعث وتصوير حالة الكون أثناء البعث اللي هي المشاهد اللي الناس هتصحى من قبورها عليها. وقلنا ان في صور اتكلمت عن تصوير بعث البشر او حال البشر اثناء البعث، وفي صور اتكلمت عن تصوير حال الكون اثناء البعث. الصور اللي بنتكلم عنها الوقت دي اتكلمت عن حال الكون اثناء البعث، انما في صور اتكلمت عن حال البشر اثناء البعث، وقلنا ان هي زي صورة ايه، زي صورة قاف كده، زي نهاية صورة قاف. طيب الترابط الثالث قلنا التدبر في خلق الله، وقلنا ان الثلاث صور الانفطار والتكوين والانشقاق اتكلموا عن الكون الجميل والكون الايه المنقلب، الكون الجميل والكون المنقلب. فمن لم يستيقظ بالكون وهو جميل سيستيقظ به ولكن وهو منقلب. الرابط الرابع بقى الترقي في الصلاح، الترقي في الصلاح. يعني سورة التكوير قالت لمن شاء منكم ان يستقيم، الاستقامة الاستمرار على العمل الصالح. يبقى سورة التكوير بدأت بترسيخ مبدأ الاستمرار وتوطين النفس على ان يبقى في حاجة اسمها اوراد، في حاجة اسمها ان الانسان ما يبقاش مزاجنجي في علاقته بربنا. يعني اول حاجة لازم الواحد يتخلص منها وهو يبتدئ علاقة مع الله سبحانه وتعالى انه يتخلص من انه يبقى مزاجنجي في علاقته بربنا. يعني ايه مزاجنجي؟ يعني لما يحب يجي عليه هوا قيام الليل كده يهوى قيام الليل يبقى قيام الليل، لا يتقفل من قيام الليل خلاص، لا طالبة مع الوقت جلسة الضحى جلسة الضحى، لا مش طالبة مع جلسة الضحى الوقت خلاص ما يقعدش، يبقى مش مزاجنجي. يعني قال تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، في ناس لعبت بالدين، في ناس خدت الدين لعبة، في ناس خدت الدعوة لعبة، في ناس خدت حضور الدروس لعبة. يبقى ايه؟ يبقى اول حاجة اللي هي مفهوم الاستقامة، مفهوم الاستمرار، مفهوم انك لازم توطني نفسك انك تبقي انسانة مستمرة على اورادك في حضور الدروس وفي الدعوة وفي العبادة وفي طلب العلم وفي ورد القرآن وفي العبادات الاساسية. يعني ان شاء الله باذن الله احنا عندنا اجتماع بعد ما اخلص معاكم ان شاء الله، اجتماع اداري مهم جدا في للفريق بتاع المعهد القرآني باذن الله سبحانه وتعالى، وهيبقى فيه مربي ورش متخصص لسنة اولى باذن الله ومربي ورش متخصص لسنة تانية. يعني هيبقى فيه مربي ورش للدفعة بتاعتكم، هيبقى فيه يعني اخ فاضل ماسك مجمع كبير داعية فاضل ربنا يحفظه من يعني فريق المربين اللي معانا، بحيث مسألة التشييك على الدين، التشييك على الاوراد الثابتة، التشييك على العبادات، احوال كنتوا نفسكم كمتدينات ايه، احوال كنتوا في علاقتكم بربنا ايه، احوالك ان شاء الله باذن الله. يعني ده جزء، ده دي في اجزاء تانية ان شاء الله باذن الله، يبقى في مواد جديدة في مادة المهارة تحضير الكلمات الدعوية، دي مادة جديدة ان شاء الله باذن الله هتدرس ليكم وليها يعني مربي هيدرسها بفضل منة الله سبحانه وتعالى وناس مستواها اللهم لك الحمد ان شاء الله باذن الله، يبقى ايه ان شاء الله يعني يبقى نافع جدا باذن الله. هيبقى في مادة ثانية برضو يعني ان شاء الله باذن الله، يعني في تعديلات في المواد طبعا. سنة اولى هيبقى التعديل الاساسي بالنسبة لسنة اولى، لان سنة اولى اتظلموا عنكم، يعني انتوا خدتوا اهتمام عن اولى بكتير قوي. سنة اولى للاسف الشديد يعني اتظلموا جامد، وشايفين ان انا يعني جاي ليكم على حسابهم، او يعني مهتم ليكم على حسابهم، فهم يعني ان شاء الله باذن الله يبقى برضو في اهتمام بيهم، وفي يعني تعديل في المواد بتاعتهم، او في يعني تركيز في المواد بتاعتهم، ودكاترة جداد او مربين جداد هيدوهم باذن الله سبحانه وتعالى. ف يعني ان شاء الله باذن الله انا عايز حتى ان شاء الله لما اخلص الوقت معاكم الانشقاق ان شاء الله باذن الله عايز نتكلم في حته جنان في جنان وفريق الجنان صح، واشوف بقى انتوا وصلتوا لايه والاخبار ايه باذن الله، واشوف منكم تقرير بقى ورؤيه ورؤيتكم ايه عن الفتره الجايه، وعايز اشوف اقتراحاتكم للمعهد، لان احنا دلوقتي في تعديلات مهمه جدا وجوهريه في المعهد باذن الله سبحانه وتعالى. يعني في تعديلات مهمه جدا ان شاء الله باذن الله في المعهد، ولكن الوقت ان شاء الله نكمل الانشقاق وبعد كده ندخل في الموضوع ده، لان احنا برضو ايه يعني متأخرين في سنة تانية. يعني انا كان نفسي ان الفترة اللي احنا فيها الوقت دي نبقى بنخلص سنة تانية، ولكن يبدو ان سنة تانية هتمتد لحد العيد الكبير باذن الله سبحانه وتعالى. يبدو انها تعمل زي سنة اولى بالضبط، زي ما عملنا السنة اللي فاتت سنة اولى، يبدو انها تاخد سنة. انا كان نفسي انها تاخد 6 شهور، يبقى السنة 6 شهور، انما يبدو انها تاخد مننا سنة، ويبقى الامتحانات على العيد الكبير كده زي السنة اللي فاتت بالظبط، لان في حاجات مهمة جدا انا نفسي ان شاء الله باذن الله يعني يبقى منهج المعهد منهج فعلا مليء. وفضل ومنة الله مسألة فريق جنن صح والليالي الإيمانية اللي بدأتوا تعملوها ده بيثبت فضل ومنة الله، فضل الله ان المعهد ولاد، اللهم لك الحمد، وان يعني اللهم لك الحمد يعني. وطبعا ده مش مجهود المعهد بس، يعني مش هنظلم المربين والدعاء والفرق الجبارة العظيمة اللي موجودة على موقع الطريق الى الله، اللهم لك الحمد، ولكن يعني اقصد فضل ومنة الله ان بدأ يخرج ثمرة واقعية حقيقية من وراء المعهد. يعني تخيلوا بقى لما سنة اولى كمان بقى هي ان شاء الله يعني مادة الايفنت الشهري، انا مسميها مادة الايفنت الشهري، اللي هي ترتيب الايفنتات اللي انتوا تدوها بنفسكم، وانتوا اللي تخططوا لها بنفسكم، وانتوا اللي تحضروا، وانتوا اللي تدوا. تخيلوا بقى لما يبقى كمان كل دفعة كده بالمنظر ده، ان شاء الله باذن الله يعني هنفعل موضوع برضو مجموعات التقوية اللي انتوا بتدوها لسنة اولى، اللي الاوائل منكم بيدوها لسنة اولى. يعني هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله يعني ايه نظام اداري جديد ان شاء الله باذن الله في المعهد، بحيث ان يبقى فيه جدية شديدة، يبقى فيه جدية ان شاء الله باذن الله. الوقت يا اخواتنا بقى نكمل صورة الانشقاق. احنا وصلنا لحد فين؟ الحث على الترقي في الصلاح، الرابع الترقي في الصلاح. قلنا المفهوم الاول مفهوم الاستقامة، مفهوم الاستمرار، اول مفهوم لازم الملتزم والملتزمة يتعلموه، ان الدين ملوش دعوة بمزاجك، الدين ملوش دعوة بنفسيتك. ما يبقاش يعني في مرض في الطب النفسي اسمه التقلب المزاجي الحاد، او يعني ايه اضطرابات الشخصية الحادية، يعني ان يبقى الواحد مزاجه بيتقلب في الحياة. ما ينفعش ان مزاجنا يتقلب مع ربنا، ما ينفعش ان مزاجنا يتقلب مع سبل وصولنا الى الله، وهي اوراد العبادة بتاعتنا واوراد الطاعة واوراد الدعوة. لازم نبقى ثابتين، لازم نبقى راسخين، لازم نتعلم. واصبروا ان الله مع الصابرين، ان الله مع الصابرين. وانت بتجاهدي عشان تفضلي مستمرة على اوراضك، الله معاك، معية الله هي وعد الله ليكي لو انت وطنت نفسك على الصبر وعلى الثبات. لازم نفهم المعاني دي يا جماعة، لازم نفهم هذه المعاني بعمق. جت بقى صورة، ده صورة التكوير، صورة الانفطار جت بقى شكلت على معنى ان الابرار اللي في نعيم، معنى البر بقى. يعني معنى الاستمرار او الاستقامة مش شرط ان الاستمرار يبقى على حاجات كتير. ممكن انت مستمرية على درس بتحضريه، وعلى نص ساعة قيام ليل، وعلى 5 ايات بتحفظيهم، انما البر لا، البر بقى ان اعمال الصلاح كترت في حياتك، ان الحاجات اللي انت مستمرة عليها كترت في ايه؟ كترت في حياتك، ان الحاجات اللي انت مواصلة عليها كترت، يبقى البر ده مفهوم سورة الانفطار. جت سورة المطففين بقى شكلت على التنافس، التنافس ده بقى اللي هو طوق النجاة اللي ربنا انقذ بيه عبد الله بن حذافة السامي لما ملك الروم اثره، ازاي كان بطل بطولة مهولة امام ملك الروم. ليه؟ لانه بيقول له اني وذلك الرجل اللي هو ملك الروم قتله في الزيت المغلي، كنا نتنافس في طاعة الله. هو ده مفتاح نجاة عبد الله بن حذافة، هو ده مفتاح انطلاق وبطولة عبد الله بن حذافة السامي، كنا نتنافس في طاعة الله. كان في تنافس في الطاعة، يبقى مسألة التنافس، التنافس بين الانسان يتغير مجرى طموح نفسه، انه بقى انسان بيتنافس من اجل الدار الاخرة. بعد كده جت سورة الانشقاق شكلت على الكدح، يا ايها الانسان سواء مسلم او كافر انك كادح، احمدوا ربنا ان كدحنا في الدين مش في الدنيا، احمدوا ربنا انك كدحنا في الدين مش في السعي وراء الشهوات. يعني يا ايها الانسان انك كادح، ان الانسان يكدح من اجل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. يكدح يعني زي ما اختنا في السبيل بتقول، يعني الواحد لو نفسيته تعبانه يكمل حتى لو مش حاسس بالعباده. يكمل، لازم تجاهدي. امال هتوصلي لربنا ازاي؟ هتوصلي انت هتندمي على كل ورد عباده وقفتيه لانك مش لاقيه قلبك فيه. هتندمي، شوفي يعني باللفظ كده، هتندمي على كل ورد عباده وقفتيه لانك مش لاقيه قلبك فيه. مش بس يا ام الفاروق ربنا يحفظك، كلام جميل جدا، العبادة بتحسن النفسية طبعا جدا جدا جدا، ولكن مش بس كده، عشان قول الله سبحانه وتعالى، قول الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اللي عمل الصالحات وما وصلش ولكن مات وهو على الطريق، هيعامل معاملة اللي وصل، هيعامل بس انت فضالة على الطريق. زي ما شاء الله مسلمة وافتخر مركزة معايا جدا، زي ما درسنا في العنكبوت بالضبط، لأنهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني أنت قمت بيت ليلة منهم، ليلة بكيتي ونهنيتي، ومنهم 99 ليلة ما لقيتيش قلبك، هتعاملي معاملة الليلة اللي أنت قلبك كان فيها في السماء، كأن الميت ليلة كان قلبك في السماء. هتندموا زي ما قلت لكم في العنكبوت، ما شاء الله أكثر بالله، أنتوا فاكرين معاك بس جدا أهو، إن لما قلت لكم إن آية 7 في العنكبوت لنجزيناهم أحسن الذي كانوا يعملون، هتخليك تندمي على كل ورد سبتيه لأنك مش لاقي قلبك فيه. وآية 9 اللي هي لندخلنهم في الصالحين، هتخليك تندمي على الطريق لو سبتيه لأنك مش قادرة توصلي وتوصلي لأهدافك فيه، لأن اللي ما وصلش هيعامل معاملة اللي وصل مادام مات على الطريق، واللي مش حاسس بقلبه هيعامل معاملة اللي حاسس بقلبه بإذن الله، بكرم الله بإذن الله، بدان ولو مرة لقى قلبه أثناء هذا الورد. كملوا يا جماعة، استمروا يا جماعة، استمروا. أيوة أختنا شوفوا بتقول إيه، إن أعطاني المشاعر فضل منه. أيوة يعني أنا مش أنا، بيسموها أختنا، بيسموها العلماء عبادة الحال، إن في ناس بتعبد الحال، يعني في ناس مش بتعبد ربنا، بتعبد الخشوع. لو لقى خشوع يكمل عبادة، ما ايوه ما شاء الله، ما لقاش خشوع ما يجتهدش في العبادة. ها لقيت قلبي جاي وروحانياتي عالية امشي، ما لقيتش، لا 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 لا، اوعوا تقعوا في الفتنة دي، كملي كملي. القلب هيجي لما تستمر بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هي فكرة الكدح بقى، اكدحوا عشان توصلوا ربنا يا جماعة، اكدحوا. عارفين الكدح يعني ايه؟ لما نيجي نشرح الكدح دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني اكتر تمثيل للكدح في الفاظ العوام اللي يقول لك انا بجيب الجنيه بطلع الروح، انا بجيب الجنيه بطلع الروح. هو احنا عايزين نكدح في الدين؟ انا بحس بالعباده بطلع الروح يا ستي وماله. اما تكدحي عشان ربنا، اما تكدحي عشان تخشعي في الصلاه، اما تكدحي عشان تحس بجلسه الضحى، اما تكدحي عشان تصلي الى الله. يعني الواحد بيقرا النهارده في سوره الانفال، والله يا جماعه كلام يقلب حياه اي انسان. يعني الواحد بيقرا النهارده في سوره الانفال، الواحد حاسس انه كلام يزلزل الحياه كلها، مش يزلزل الحجر يعني. بس مين اللي يعيش، ومين اللي يتفاعل مع الايات، ومين اللي يتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى؟ وربنا بيقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ايه ده؟ والله على كل شيء قدير. الواحد حاسس ايه ده؟ يوم الفرقان لما بان مين هو ربنا ومين هو المخلوق، لما بان مين هو ربنا ومين هم الظالمين اللي بيعذبوا اهل الدين، لما بان ايه الفارق بين قدرة الخلق وقدرة المخلوق، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإلى الله ترجع الأمور، كل أمور حياتك بإيد ربنا لوحده، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، آية زي دي تلهب قلبك انك تتوكل عليه، انك تسلمي أمورك كلها ربنا وتبقي بتكافحي عشان ربنا يرضى عنك. لما ربنا يقول لي يا أيها النبي حسبك الله، كفاية عليك ربنا، كفاية عليك نصرة ربنا سبحانه وتعالى. آيات يا جماعة، آيات تزلزل الحجر، آيات تزلزل الحجر. والله يعني من أكثر الآيات اللي أثرت فيها النهاردة، يعني أثرت فيها تأثير شديد جدا، قول الله في سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلت سبحان الله، أنا فهمت زمان كان ربنا فتح لنا في الدعوة، والفتح مش موجود الوقت زي زمان. ليه؟ زمان ربنا كان بيجيب غير الملتزمين يترموا علينا، يقولوا لنا انقذونا، والوقت احنا اللي بنجري نترمي عليهم وما مش عايزين. ليه؟ فهمت، قلت حتى يغيروا ما بأنفسهم، لان انفسنا اتغيرت، طموحاتنا اتغيرت، ما عدناش احنا بتوع زمان اللي كل قضيتنا ازاي نوصل لربنا، اللي كل قضيتنا ازاي نرضي الله. ان رغباتنا من جوه اتغيرت حتى يغيروا ما بانفسهم، احنا اتغيرنا ولازم نعمل ثورة تصحيح في حياتنا عشان الملتزم القديم والملتزمة القديمة اللي جواكي تصحى تاني. الراغبة الى الله اللي اتدفنت تحت الانشغالات والضغوط والدنيا والحياة ترجع تصحى تاني، ترجع تقوم تاني. عايزين ثورة تصحيح عشان نرجع واهن يا ايام البدء، مش عايزينها تبقى شعار او اختناهد، عايزين واهن يا ايام البدء ديت تبقى